الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا لكتاب نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس العلامة الحافظ ابن رجب رحمه الله. كنا قد وقفنا على قوله، على شرحه لقوله صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما هو كائن. فنبدأ على بركة الله، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا عليم يا حكيم. آمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: جف القلم بما هو كائن. وفي الرواية الأخرى: رفعت الأقلام وجفت الكتب. وفي الرواية الأخرى: وجفت الصحف. كله كناية عن نفوذ المقادير وكتابتها جميعها في كتاب جامع من أمد بعيد. فإن الكتاب إذا كتب وفرغ من كتابته وبعد عهده فقد رفعت الأقلام عنه، فقد رفعت الأقلام عنه التي كتبت به، وجفت الأقلام التي كتب بها من مدادها، وجفت الصحيفة المكتوب به فيها.
طبعا قوله كناية عن نفوذ المقادير هو صريح في نفوذ المقادير، لكن قوله كناية إشارة إلى مسألة، وهي: هل القلم الذي كتب انتهى مداده كما هو ظاهر الحديث، وهو قول عامة أهل السنة أن اللفظ على حقيقته، اللفظ على حقيقته جف القلم، بمعنى أن القلم كان المداد الذي فيه، طبعا هذا غيب، لا يعلم ما نوع القلم ولا ما نوع مداده، لأن هذا القلم ليس كأقلامنا، فالقلم كان فيه المداد الذي به ينتهي مقادير الخلائق إلى يوم القيامة، وهذا من عظيم تقدير الله عز وجل. يعني إحنا ممكن نحط حبر في القلم، نريد أن نكتب شيئا يسيرا ويبقى الحبر، أو نريد أن نكتب شيئا طويلا وينتهي الحبر، لكن ظاهر اللفظ يدل على أن المعنى اللفظي الظاهر مراد. نعم.
قال: وهذا من أحسن الكنايات وأبلغها، وقد دل الكتاب والسنن الصحيحة على مثل هذا المعنى. قال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله خلق القلم فأمره ليجري بإذنه، وعظم قدر القلم
وعظم
قدر القلم كقدر ما بين السماء والأرض. فقال القلم: بما يا ربي أجري؟ قال: بما أنا خالق وكائن في خلقي من قطر أو نبات أو نفس أو أثر، يعني به العمل، أو رزق أو أجل. فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، فأثبته الله عز وجل في الكتاب المكتوب عنده تحت العرش.
فقول ابن عباس عن الرب جل وعلا: بما أنا خالق وكائن، خالق وكائن، خالق إشارة إلى الفعل، وكائن إشارة إلى القول كن، وهذا فيه دلالة ظاهرة أن القلم جرى بجميع أفعال الرب تبارك وتعالى وأقواله. ومن هذا الباب عندما نقول القرآن في اللوح المحفوظ، القلم كتب القرآن في اللوح المحفوظ. نعم.
روى أبو ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أول شيء خلقه الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وما أكتب؟ قال: القدر. فجرى بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، ثم قرأ: نون والقلم وما يسطرون. وروى أبو الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه أيضا، وروي حديث أبي الضحى مرفوعا ولا يثبت رفعه. وروى ابن بطة بإسناد ضعيف عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أول شيء خلقه الله القلم، ثم خلق النون وهي الدوات، ثم خلق اكتب. قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. كذلك قوله عز وجل: نون والقلم وما يسطرون.
طبعا هنا أول شيء خلقه الله القلم، على رواية الرفع ليس هذا مراد ابن رجب، مراد ابن رجب على رواية النصب أول شيء خلقه الله القلم. نعم، وجملة خلق الله القلم في محل رفع خبر أول. نعم.
ثم ختم على القلم فلم ينطق ولا ينطق إلى يوم القيامة. وخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما خلق الله القلم، ثم قال اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده.
بالنسبة للخلق القلم، هل هو أول مخلوق أو ليس بأول مخلوق؟ هذه المسألة من المسائل الفرعية الخلافية وليست من المسائل العقدية. المسألة العقدية هي أن نعتقد أن الله عز وجل هو الأول وليس قبله شيء، كما جاء في القرآن هو الأول والآخر، وكما جاء في تفسير الأول عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ليس قبله شيء. وعلى هذا جاء في الحديث: كان الله ولم يكن شيء قبله. وأما رواية ولم يكن شيء معه فهذا روي بالمعنى على ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فنعتقد أن الله عز وجل هو الأزلي الأول، وكل ما سواه فهو مخلوق، ولا ينفعنا أن نعلم ما هو أول مخلوق. يعني علمنا أن آدم عليه السلام أول مخلوق من البشر، هذا لا يزيد في علمنا ولا ينقص. إذا علمنا أن أول مخلوق من الجن هو إبليس، هذا لا يترتب عليه مدح ولا ذم في العلم. إذا علمنا أن الله عز وجل في أول يوم يوم الأحد خلق الجبال مثلا، ما الذي يزيد في علمنا وينقص؟ ما الذي يترتب عليه من الأحكام؟ فهذه العلوم التي هي متعلقة بالأوليات ليست كلها متعلق بها الأحكام، فننتبه إليها. ولذلك صار الخلاف بين السلف: هل القلم أول مخلوق أو العرش موجود قبله؟ والذي يظهر والله أعلم أن العرش مخلوق قبل القلم، وكان عرشه على الماء بدلالة هذه الآية. وأما الحديث فمحتمل الوجهين: أن يكون القلم أول مخلوق وبه استدل من استدل، وأن يكون القلم لا يكون أول مخلوق، وإنما يكون الأولية متعلقة بالأمر. يعني أول ما دخل فلان سلم، طيب لما أقول أول ما دخل فلان سلم، هل معناه ما في قبله داخل؟ لا، في قبله داخل. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني ما ترك مجال بين خلق الله للقلم وبين تكليفه فأمره. نعم.
قال: وخرج الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص، ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال للذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم، فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله؟ إن كان أمر قد فرغ منه. فقال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيديه فنبذهما ثم قال: فرغ ربكم من العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: فرغ الله إلى كل عبد من خمس، من أجله ورزقه وأثره ومضجعه وشقي أو سعيد.
طبعا قد يقول قائل: أين هذان الكتابة؟ نقول إن الله جل وعلا القادر على أن يجعل أسماء الجنة في كتاب يمسكه النبي صلى الله عليه وسلم بيده من الأولين والآخرين، وبكتاب فيه أسماء أهل النار من الأولين والآخرين، هو سبحانه وتعالى رفع هذا الكتاب، ولذلك لا نجد له أثرا لا عند الصحابة ولا عند غيرهم. ومن زعم أن هذين الكتابين موجود عند فلان أو فلان فهذه مجرد تخرصات. نعم.
وخرج الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء. وخرج
طبعا هم يمكن أحمد كان قديم يشكل شلون كتاب يحمل باليد فيه أسماء كل أهل الجنة، أما اليوم لا يشكل عندنا. إحنا اليوم عندك تأخذ تليفون وفيه آلاف الأسماء، هو تليفون فيه آلاف الأسماء ولا يثقل عليك حمله. نعم.
خرج الإمام أحمد والترمذي من حديث ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله كل نفس وكتب حياتها ورزقها ومصائبها.
النفس هنا المقصود بها الروح والأرواح، وهذا الحديث وغيره من الأحاديث كلها تدل على أن خلق الأرواح أسبق من خلق الأجساد، وهذا يؤكد أن حديث خلق الله عز وجل الأنفس دفعة واحدة في عالم الذر عندما مسح على ظهر آدم فخلق كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، ثم خاطبهم قبلا: ألست بربكم؟ قالوا بلى. نعم.
وخرج مسلم من حديث جابر أن رجلا قال: يا رسول الله، فيما العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما نستقبل؟ قال: لا، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال: ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة جدا، وكذلك الآثار الموقوفة. وقال بعضهم: سلم الأمر كله، جف بالكائن القلم، إن للناس خالقا لا مرد لما حكم. وقوله صلى الله عليه وسلم بعد هذا: فلو أن الخلق جميعا أرادوا أن ينفعوك بشيء لم يقضه الله لم يقدروا عليه، وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يقدروا عليه. يريد بذلك أن ما يصيب العبد مما يضره أو ينفعه في دنياه فكله مقدر عليه، ولا يمكن أن يصيبه ما لم يكتب له ولم يقدر عليه، ولو اجتهد على ذلك الخلق كلهم جميعا. وقد دل القرآن أيضا على مثل هذا في قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وقوله: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، وقوله: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. وخرج أبو داود وابن ماجه من حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه أيضا. واعلم أن مدار جميع هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس على هذا الأصل، وما بعده وما قبله متفرع عليه وراجع إليه. فإنه إذا علم العبد أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير أو شر أو نفع أو ضر، وإن اجتهد الخلق كلهم جميعا على خلاف المقدور غير مفيد شيئا البتة، علم حينئذ أن الله تعالى وحده هو الضار النافع والمعطي المانع، فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عز وجل وإفراده بالاستعانة والسؤال والتضرع والابتهال، وإفراده أيضا بالعبادة والطاعة، لأن المعبود إنما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار. ولهذا ذم الله سبحانه
إنما يقصد، لأن المعبود إنما يقصد، لو كان عابد كل إنما يقصد، نعم.
قال بعضهم: ما قدر الله لي لا بد يدركني. من ذا الذي يدفع المقدور بالحذر؟ الله أولى بنا منا بأنفسنا، إن نحن إلا مماليك المقتدر. وشكى رجل إلى فضيل الفاقة فقال له فضيل: أمدبر غير الله تريد؟ وقال بعضهم: دبر فليس بمغن عنك تدبير، وليس يعدوك بالتدبير تقدير. إن الأمور لها رب يدبرها، فما قضى الرب ساقته المقادير.
الله أكبر. نوح عليه السلام كل أهل الأرض على خلافه، إلا هو معه 47 سبحان الله، مع هذا لا يخافهم ولا يهابهم. وهود عليه السلام كل قومه والملك بجنوده ضده، ومع ذلك ما هاب، قال فكيدوني جميعا. الإنسان ينبغي عليه أن يعلم أن ما أراد الله يكون، وما لم يرده لا يمكن أن يكون لو اجتمع من بأقطارها. نعم.
قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وفي رواية عمر مولى غفرة ابن عباس زيادة قبل هذا الكلام، وهي: فإن استطعت أن تعمل لله بالرضا في اليقين فافعل، وإن لم تستطع فإن الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. ومراده باليقين هنا تحقيق الإيمان بما سبق ذكره من التقدير السابق، كما ورد ذلك صريحا في رواية ابنه علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه لكن بإسناد ضعيف. وفي روايته زيادة وهي: قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإذا أنت أحكمت باب اليقين، فحصول اليقين للقلب بالقضاء السابق والتقدير الماضي يوجب رضا النفس بالقضاء والقدر وطمأنينتها به. وقد دل القرآن على هذا المعنى بعينه في قوله تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. قال الضحاك في هذه الآية: عزاهم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تأسوا على شيء من أمر الدنيا فإنا لم نقدره لكم. ولا تفرحوا بما آتاكم، لا تفرحوا بشيء من أمر الدنيا أعطيناكموه فإنه لم يكن يزوي عنكم، خرجه ابن أبي الدنيا. وقال سعيد:
يعني لا تعتقد أن اللي جاءك هذا بكسبك بجدك بنشاطك، لا تعتقد هذا الاعتقاد. فمن اعتقد هذا الاعتقاد كان فرعونيا قارونيا، فهم الذين يقولون إنا ونحن. نعم.
وقال سعيد بن جبير في هذه الآية: لكي لا تأسوا على ما فاتكم من العافية والخصب إذا علمتم أنه كان مكتوبا عليكم قبل أن يخلقكم، خرجه ابن أبي حاتم. ومن هذا المعنى قول بعض السلف: الإيمان بالقدر يذهب الهم والحزن. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله في الحديث الصحيح عنه: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان. فأشار في هذا الحديث إلى أن تذكير النفس بالقدر السابق عند المصائب يذهب وساوس الشيطان الموجبة للهم والحزن والندم على تعاطي الأسباب الدافعة لوقوعها. وقال أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت كذا وكذا.
فعلته.
وقال أنس: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي لشيء فعلته لما فعلت كذا وكذا، ولا شيء لم أفعله إلا فعلت كذا. وقال: وكان إذا لامني بعض أهلي قال دعوه فلو قدر شيء كان، خرجه الإمام أحمد بهذه الزيادة. وخرج ابن أبي الدنيا بإسناد فيه نظر عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان أكثر كلام النبي صلى الله عليه وسلم في بيته إذا خلى: ما قضي من أمر يكن. وخرج أيضا حديثا مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن مسعود: لا تكثر همك، ما يقدر يكن، وما ترزق يأتيك. وفي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله، دواء من 99 داء أيسرها الهم، خرجه الطبراني والحاكم. فإن تحقيق هذه الكلمة تقتضي تفويض الأمور إلى الله، وأنه لا يكون إلا ما شاء، والإيمان بذلك يذهب الهم والغم. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: لا تتهم الله في شيء قضاه لك. فإذا نظر المؤمن بالقضاء والقدر في حكمة الله ورحمته، وأنه غير متهم في قضائه، دعاه ذلك إلى الرضا بالقضاء. وقال الله عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة في هذه الآية: هي المصيبة تصيب الرجل فيعلم أنها من عند الله فيسلم لها ويرضى. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء شكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وقد دل القرآن على مثل هذا المعنى في قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. فأخبر أنه لن يصيبهم إلا ما كتب لهم، فدل على أنه لهم بكل حال سواء كان مما يلائم أو لا يلائم. وأخبر أنه تعالى مولاهم، ومن تولاه الله لم يخذله، بل هو يتولى مصالحه. قال تعالى: فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. ثم عقب ذلك بقوله: هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني إما النصر والظفر وإما الشهادة، وأيهما كان فهو أحسن. وخرج الترمذي من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. قال أبو الدرداء: إن الله إذا قضى قضاء أحب أن يرضي به، وقالت وقالت أم الدرداء: إن الراضين بقضاء الله الذين ما قضى لهم رضوا به، لهم في الجنة منازل يغبطهم بها الشهداء يوم القيامة.
أنا بسألكم سؤال، الله سبحانه وتعالى ذكر قصة آدم لنا صح، وقصة نوح، قصة هود وصالح وإبراهيم والأنبياء المذكورون في القرآن. لو قال لنا قائل: كيف كان صلاة نوح عليه السلام؟ ما نعرف. تعلق مدح الله بنوح عليه السلام بأمر متعلق بالقدر، تعلق مدح الله بآدم لأمر متعلق بالقدر، وهو رضاه على تقدير الله وتوبته على قضاء الله. قدر عليه الذنب فتاب. فالتميز الحاصل ليس هو في باب العبادات فحسب كما يظن بعض الناس. أعظم ما يتفاوت فيه الناس هو في باب البلاءات. فالشاكر يرفع مقامه ما لا يرفع مقام الصابرين، والراضي بالقضاء يرفع مقامه ما لا يصل إليه الشاكرين. ولذلك ينبغي للإنسان أن ينظر إلى حاله، كيف حاله مع القدر، كما قال ابن القيم: وإن فتشت من فتشت تجد في قلبي سخطا على القدر. هذه مصيبة المصائب. فلا تنسى، لا تنسى بارك الله فيك، أن قضية التفاوت العظيمة، قضية التفاوت الأعظم، متعلق بحالك وموقفك من البلاءات والابتلاءات، ليست التعبدية فحسب بل القدرية، وهذا أعظم. الجانب القدري أعظم. قد تبتلى بجار سيء، قد تبتلى بزوجة سيئة الخلق، قد تبتلى بأولاد غير صالح، قد تبتلى بالفقر، قد تبتلى بالمرض، قد تبتلى بكذا وكذا وكذا. هنا يظهر معدنك حقيقة. الناس معادنهم إنما تظهر في البلاءات، يخرج بعض الناس من البلاء كالذهب الخالص، وبعض الناس إذا وردت عليه البلاءات والابتلاءات احترق دينا. فكم من رجل من أهل الصف الأول إذا جاءته الأقدار تجده يتسخط، ايش معنى أنا يقول؟ هذه مصيبة. لذلك ينبغي علينا نحن أولا أن نقرر هذه القضية في أنفسنا ونعلم الناس. يا جماعة ليس البلاء فقط في العبادات، الابتلاء مو في العبادات، الابتلاء في موقفك من القدر. وأنتم ترون اليوم أن حتى ملوك الدنيا يختبرون الناس من في الجهتين، في جهة الأوامر وفي جهة ما يقدرون عليهم، يقول سوي كذا وكذا وكذا ويرسل من وراء شخص يخرب عليه اللي هو يسوي، يشوف شي يسوي. طيب لابد نحن أيضا لو كانت القضية والدعاوى بمجرد ادعاء الإيمان في العبادات كان الأمر هيئ، لا، قضية عظيمة. كيف نصل إلى درجة الرضا بالقضاء؟ هذه القضية العظيمة. بعض الناس يقول أنا صابرت، واقعا ليس بصحيح، تجده متشكي. أين الصبر مع التشكي؟ أين؟ حتى الصبر نكاد نجزم أن كثير من الناس اليوم لا يصبرون في البلاءات، فضلا عن درجة الرضا الذي هو فوق الصبر. فنسأل الله لنا ولكم العافية. قضية مهمة يا أخوان، لا بد من الدندنة حولها وتنظيف القلوب من آثارها السيئة. كلما ازداد الناس تعلقا بالدنيا كلما ازداد سخطهم في البلاءات. نعم.
قال ابن مسعود: إن الله بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وقد روي هذا مرفوعا من وجه ضعيف. وكان عمر بن عبد العزيز يقول: لقد تركتني هؤلاء الدعوات، وما لي في شيء من الأمور إلا في مواقع قدر الله عز وجل. وكان يدعو بها كثيرا: اللهم رضني بقضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تعجيل شيء أخرته ولا تأخير شيء قدمته. وقال ابن عون: ارضى بقضاء الله على ما كان من عسر ويسر، فإن ذلك أقل لهمك وأبلغ فيما تطلب من أمر آخرتك. واعلم أن العبد لن يصيب حقيقة الرضا حتى يكون رضاه عند الفقر والبلاء كرضاه عند الغنى والرخاء. كيف تستقضي الله في أمرك ثم تسخط إن رأيت قضاءه مخالفا لهواك؟ ولعل ما هويت من ذلك لو وفق لك لكان فيه هلاكك، وترضى قضاءه إذا وافق هواك، وذلك لقلة علمك بالغيب. وكيف تستقضيه إن كنت كذلك؟ ما أنصفت من نفسك ولا أصبت باب الرضا. وهذا كلام حسن، ومعناه أن العبد إذا استخار الله عز وجل فينبغي له أن يرضى لما اختاره له من موافق لهواه أو مخالف له، لأنه لا يدري في أيهما الخيرة له. والله سبحانه غير متهم في قضائه لمن استخاره. ومنها هنا كان طائفة من السلف كابن مسعود وغيره يأمرون من يخاف أو لا يصبر على ما يخالف هواه مما يختار له أن يقول في استخارته في عافية، فإنه قد يختار له البلاء ولا يصبر عليه. وقد روي هذا مرفوعا من وجه ضعيف عن بكر المزني أن رجلا كان يكثر الاستخارة فابتلي فجزع ولم يصبر، فأوحى الله إلى نبي من أنبيائه.
يكثر الاستخارة مو معناه يصلي صلاة الاستخارة، لا، يكثر الاستخارة يعني يقول: اللهم اختر لي، اللهم اختر لي، دائما يدعو بهذا الدعاء. نعم. فابتلي
فجزع ولم يصبر، فأوحى الله إلى نبي من أنبيائهم أن قل لعبدي فلان: إذا لم تكن من أهل العزائم فهل استخرتني في عافية؟ وفي حديث سعد المرفوع: إن من سعادة المرء استخارته ربه عز وجل ورضاه بما قضى، وإن شقاوته تركه الاستخارة وسخطه بما قضى، خرجه الترمذي وغيره. وللرضا بالقضاء أسباب، منها يقين العبد بالله وثقته به بأنه لا يقضي للمؤمن قضاء إلا وهو خير له، فيصير كالمريض المستسلم للطبيب الحاذق الناصح، فإنه يرضى بما يفعله به من مؤلم وغيره لثقته به ويقينه أنه لا يريد له إلا الإصلاح. وهذا هو الذي أشار إليه ابن عون في كلامه المتقدم ذكره. ومنها النظر إلى ما وعد الله من ثواب الرضا. قد يستغرق العبد
يعني يتعجب الإنسان لمن يصيب بالغرغرين في قدم فيذهب به إلى الطبيب فيحكم الطبيب بقطع يده أو بقطع رجلي عافانا الله وإياكم فيرضى. طيب يرضى بحكم الطبيب لأنه يعلم أن هذا أصلح له، لكن عندما تسأله عن حال يشتكي إلى ربي، عجيب والله. طيب إذا كنت علمت أن الطبيب قطع رجلك لحفظا على عافيتك، فاعلم أن الله قطع رجلك لأمر أعظم من هذا أنت لا تعلم. نعم.
ومنها النظر إلى ما وعد الله من ثواب الرضا. وقد يستغرق العبد في ذلك حتى ينسى ألم المقضي به، كما روي عن بعض الصالحات من السلف أنها عثرت فانكسرت ظفرها فضحكت وقالت أنساني لذة ثوابه مرارة ألمه.
الله أكبر.
ومنها وهو أعلى من ذلك كله الاستغراق في محبة المبتلي ودوام ملاحظة جلاله وجماله وعظمته وكماله الذي لا نهاية له، فإن قوة ملاحظة ذلك يوجب الاستغراق فيه حتى لا يشعر بالألم، كما غاب النسوة اللاتي شاهدن يوسف عن ألم تقطيع أيديهن بمشاهدته. قال الجنيد سألت سريا هل يجد المحب ألم البلاء، فقال لا. وهذا إشارة منه إلى هذا المقام. ومنه قول جماعة من أهل البلاء يفعل بنا ما يشاء، فلو قطعنا إربا إربا ما ازددنا له إلا حبا. وفي هذا المعنى يقول بعضهم
إربا إربا بسكون الراء يعني قطعة قطعة، أما الإراب فهي الحاجة. نعم.
يفعل بنا ما يشاء فلو قطعنا إربا إربا ما ازددنا له إلا حبا. وفي هذا المعنى يقول بعضهم لو قطعني الغرام إربا إربا ما ازددت على الملام إلا حبا، لا زلت بكم أسير وجد صبا حتى أقضي على هواكم نحبا. وكان إبراهيم أدهم قد خرج عن ملكه وماله وولده وحشمه، فرأى ولده في الطواف فلم يكلمه وقال هجرت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما حن الفؤاد إلى سواك.
سبحان الله.
كان جماعة من المحبين كالفضيل وفتح الموصلي إذا باتوا ليلة بغير عشاء ولا سراج اشتد فرحهم وبكوا من الفرح، وقالوا مثلنا يترك بغير عشاء ولا سراج بأي يد كانت منا وبأي وسيلة توسلنا بها. وكان فتح يجمع ولده في ليالي الشتاء ويغطيهم بكسائه ويقول أجعتني وأجعت عيالي وأغربتني وأغربت عيالي، وإنما تفعل ذلك بأوليائك وأحبابك، فهل أنا منهم حتى أفرح.
الله أكبر. إنسان ينظر إلى أشرف الخلق محمد صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا ولم يلتذ بها، خرج من الدنيا ولم يتنعم بها، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها والله ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ها طعامكم هذا. شيء عجيب سبحانه، هذا دليل أن الله سبحانه وتعالى أحبهم. نعم.
ودخلوا على بعض
يعني ذكرني هذا الكلام بقصة ينقلونها في عن مجنون ليلى امرأة القيس، يقولون أنه مر على ناس وهم يصلون، فمر عليهم وهم يصلون وما دخل معهم في الصلاة، فلما خلصوا الصلاة راح لبعضهم قال فعلا صدق من سماك مجنون، تشوف الناس يصلون تمر من قدامنا ولا تصلي معنا. قال والله ما شفتك. قال احنا شفناك. قال انتم تصلون شفتوني؟ قال نعم. قال انتم تحبون الله؟ قالوا نعم. قال انتم كذابين. قال كيف؟ قال انا احب ليلى من تفكري فيها ما رايتكم، انتم شلون رايتموني ونسيتم حب الله؟ هذه اخوان الانسان ينبغي ان يفكر مثل ما قال السلف، الانسان عندما يتامل مع شده البلاء من المبتلي يرضى مباشره، مبتليك هو الله فإذا علم أن في البلاء ثوابا فرح بدل ما يغضب. شوف هذا يعني كلام العجيب، أجعت عيالي وأجعتني وأغربتني وأغربت عيالي، تفعل ذلك بأوليائك. هجر إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم ربط الحجر على بطنه، الناس يظنون أن هذا يعني شدة وعقوبة، لا لا، هذا أفعال الله عز وجل في أوليائه. نعم.
دخلوا على بعض السلف وهو مريض فقالوا له ما تحب؟ فقال أحبه إلي أحبه إلي.
ولا بد أن ندرك جميع المقدورات لحكم عظيمة، من أعظمها إذا كانت عامة، من أعظمها إذا كانت عامة على لغة العصر، إرجاع القطيع إلى الطريق الصحيح. من أعظم أسباب البلاءات العامة إرجاع الخلق إلى الخالق. نعم.
في هذا يقول بعضهم عذابه فيك عذاب
عذبه، عذابه فيك عذبه، وبعده فيك قرب،
عذابه فيك عذب وبعده فيك قرب، وأنت عندي كروحي بل أنت منها أحب، حسبي من الحب أني لما تحب أحب. وأنشد أبو تراب لا تخدعن فللمحب دلائل، ولديه من تحف الحبيب وسائل، منها تنعمه بمر بلائه وسروره في كل ما هو فاعل، فالمنع منه عطية مقبولة والفقر إكرام وبر عاجل،
وبر عاجل،
والفقر إكرام وبر عاجل.
الله أكبر.
دخلوا على رجل قد قتل ابنه في الجهاد يعزونه فبكى وقال ما أبكي على قتله، إنما أبكي كيف كان رضاه عن الله حين أخذته السيوف، إن كان سكان الغضا رضوا بقتلي فرضى، والله لا كنت لما يهوى الحبيب مبغضا، صرت لهم عبدا وما للعبد أن يعترضا، هم قلبوا قلبي من الشوق على جنب الغضا، يا ليت أيام الحمى يعود منها ما مضى، من لمريض لا يرى إلا الطبيب ابن مرضى. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عباس بالعمل بالرضا إن استطاعه، ثم قال له فإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. وهذا يدل على أن الرضا بالأقدار المؤلمة ليس بحتم واجب، وإنما هو فضل مندوب إليه، فمن لم يستطع الرضا فليلزم الصبر، فإن الصبر واجب لا بد منه وفيه خير كثير، فإن الله تعالى أمر بالصبر ووعد عليه جزيل الأجر، قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وقال وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال تعالى وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم. قال الحسن الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن.
قال من لم يصبر نزل من درجة الإيمان قطعا، لكن متى يرتقي إلى درجة الإحسان؟ إذا وصل إلى الرضا. نعم.
قال سليمان الخواص الصبر دون الرضا، والرضا أن يكون الرجل قبل نزول المصيبة راض بأي ذلك كان، الصبر أن يكون بعد نزول المصيبة يصبر. وحقيقة الفرق بين الصبر والرضا أن الصبر كف النفس وحبسها عن التسخط مع وجود الألم، والرضا يوجب انشراح الصدر وسعته وإن وجد الإحساس بأصل الألم، لكن الرضا يخفف الإحساس بالألم لما يباشر القلب من روح اليقين والمعرفة، وقد يزيل الإحساس به بالكلية على ما سبق تقريره. ولهذا قال طائفة كثيرة من السلف منهم عمر بن عبد العزيز والفضيل وأبو سليمان وابن المبارك وغيرهم إن الراضي لا يتمنى غير حاله التي هو عليها بخلاف الصابر. وقد روي عن طائفة من الصحابة هذا المعنى أيضا، وأنهم كانوا لا يتمنون غير ما هم عليه من الحال، منهم عمر وابن مسعود.
طبعا هذا لا يعني أن الإنسان لا يدعو، الدعاء لا يمنع، ليس هناك تعارض بين الدعاء وبين الرضا، قد الإنسان يكون راضيا بما قدر الله عليه من الفقر لكن يسر الله الغنى، راضيا بما قدر الله عليه من المرض يسر الله العافية، ما في تعارض بينهما. نعم.
قال عبد العزيز بن أبي رواد: كان عابد يتعبد في بني إسرائيل فرأى في منامه أن فلانة زوجتك في الجنة، فاستضافها 3 ليال لينظر عملها، فكانت تنام وهو يقوم وتفطر وهو يصوم، فلما فارقها سألها عن أوثق عمل عندها، قالت: هو ما رأيت مني، هو ما رأيت إلا خصلة واحدة، إن كنت في شدة لم أتمنى أني في رخاء، وإن كنت في مرض لم أتمنى أني في صحة، وإن كنت جائعة لم أتمنى أني شبعانة، وإن كنت في شمس لم أتمنى أني في فيء.
يعني بلغ برضاها درجة العابد القائم الصائم، لأن القائم الصائم قد يجزأ. نعم.
فقال العابد: هذه والله خصلة يعجز عنها العباد.
خصلة بحاجة إلى الجهاد، إلى المجاهدة. نعم.
وكما أن الصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالرضا إنما يكون بعد نزول البلاء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: وأسألك الرضا بعد القضاء، لأن العبد قد يعزم على الرضا بالقضاء قبل وقوعه، فإذا وقع انفسخت تلك العزيمة، فمن رضي بعد وقوع القضاء فهو الراضي حقيقة. وفي الجملة فالصبر واجب لا بد منه، وما بعده إلا السخط، ومن سخط أقدار الله فله السخط مع ما يتعجل له من الألم وشماتة الأعداء به أعظم من جزعه، كما قال بعضهم: لا تجزعن من كل خطب عرى، ولا ترى الأعداء ما يشمت، يا قوم بالصبر تنالوا المنى، إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. قال عمر: وجدنا خير عيشنا الصبر. وقال علي: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، ولا إيمان لمن لا صبر له. وقال الحسن: الصبر كنز من كنوز الجنة، لا يعطيه الله إلا لمن كرم عليه. وقال ميمون بن مهران: ما نال أحد شيئا من جسيم الخير نبي فما دونه إلا بالصبر. فمن دونه إلا بالصبر. وقال إبراهيم التيمي: ما من عبد وهب الله.
هذا اللي ذكرته قبل، أن المقامات العلوية إنما ناله الأنبياء عليهم السلام، لا في عباداتهم الصوم الصلاة الزكاة، هذه أمور قد يكون الناس فيه على حد، وقد يكون بينهم تفاوت، لكن التفاوت الأعظم في فعل العبد مع القدر، وهي 3: الشكر في حال النعماء، والتوبة في حال الذنب، والرضا في حال القدر. نعم. قال إبراهيم التيمي:
ما من عبد وهب الله له صبرا على الأذى، وصبرا على البلاء، وصبرا على المصائب، إلا وقد أوتي أفضل ما أوتيه أحد بعد الإيمان بالله عز وجل. وهذا منتزع من قوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى قوله: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والمراد بالبأساء الفقر ونحوه، وبالضراء المرض ونحوه، وحين البأس حال الجهاد. وقال عمر بن عبد العزيز: ما أنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه، فعاضه ما كان من تزع منه الصبر، إلا كان ما عوضه خيرا ممن تزع منه ثم تلا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكان بعض الصالحين في جيبه ورقة يفتحها كل ساعة فينظر فيها، وفيها مكتوب: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. والصبر الجميل هو أن يكتم العبد المصيبة ولا يخبر بها. قال طائفة من السلف في قوله تعالى: فصبر جميل، قالوا: لا شكوى معه.
لا شكوى ولا عتب. يعني يعقوب عليه السلام الذي وصفه الله بأنه صبر الصبر الجميل، يقول أنه بين لأبنائه أنهم أخطأوا في تعمية أخيهم، لكن لم يعاتبهم ولا يوما واحد. ما قال أنتوا وأنتوا 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 كل ساعة أنتوا وأنتوا. سبحان الله العظيم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كان الأحنف بن قيس قد ذهبت عينه من 40 سنة ولم يذكرها لأحد، وذهبت
يعني كان يرى بعين واحدة ولم يعلم بذلك أحد. سبحان الله العظيم. وجاء رجل إلى أحد المحدثين أنسيت اسمه الآن فيشتكي عنده، قال أترى هذه وشايل؟ قال نعم. قال منذ 40 سنة لا أرى بها وزوجتي لا تعلم. هؤلاء رجال عاشوا لله. نعم.
وذهبت عين عبد العزيز بن أبي رواد من 20 سنة فتأمله ابنه يوما فقال له: يا أبتي قد ذهبت عينك؟ فقال: نعم يا بني، الرضا عن الله أذهب عين أبيك من 20 سنة.
الله أكبر.
كان الإمام أحمد لا يشتكي ما به من المرض إلى أحد، وذكر له أن مجاهدا كان يكره الأنين في المرض فتركه فلم يئن حتى مات، وكان يقول لنفسه: يا نفس اصبري وإلا تندمي.
حتى في حين كان الإمام أحمد في السجن جاء إليه بعض الناس ليكلم فلانا وفلان، فقال له الإمام أحمد: إن شاء الله أخرجنا. سبحان الله العظيم، ثقة بالله جل وعلا. نعم.
دخل بعض العارفين على مريض يقول آه، فقال له ذلك العارف: ممن؟
لا حول ولا قوة. ممن؟ أيوة ربي ممن. نعم.
في هذا المعنى يقول بعضهم: تفيض النفوس بأوصابها وتكتم عوادها ما بها، وما أنصفت مهجة تشتكي هواها إلى غير أحبابها. قال يحيى بن معاذ: لو أحببت ربك ثم جوعك وأعراك لكان يجب أن تحتمله وتكتمه عن الخلق، فقد يحتمل الحبيب لحبيبه الأذى، فكيف وأنت تشكوه فيما لم يصنعه بك؟ ويقبح من سواك الفعل عندي وتفعله فيحسن منك ذاك. كان الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه يشدون على بطونهم الحجارة من الجوع. كان أويس يلتقط الكسرى من المزابل والكلاب تزاحمه، فنبح عليه كلب يوما فقال: يا كلب لا تؤذي من لا يؤذيك، كل مما يليك فآكل مما يليني، فإن دخلت الجنة فأنا خير منك، وإن دخلت النار فأنت خير مني. وكان إبراهيم بن أدهم يلتقط السنبل مع المساكين.
هذه المسألة هل في الجنة حيوانات ودواب أو لا، وهل في النار كلاب أو لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن في الجنة ما يشاءه الناس من الخيول والأغنام وغيره، وقد جاء في هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن في النار كلابا، لقوله صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار. والتشبيه يقتضي ثبوت المشبه أولا ثم التشبيه ثانيا، فأنت لا تقول زيد كالأسد إلا والأسد شيء واقعي حقيقي موجود أولا، ثم تشبهه فتقول زيد كالأسد. نعم.
قال: وكان إبراهيم بن أدهم يلتقط السنبل مع المساكين، فرأى منهم كراهة لمزاحمته، فقال: أنا تركت ملك
ملك بلخ. كان ملكا، كان أميرا من أمراء بلخ. بلخ موجود إلى الآن بهذا الاسم، وهي ولاية من ولايات أفغانستان الشمالية الغربية، وتسمى اليوم مزار شريف وعاصمتها بلخ. طبعا مزار زورا وبهتان، لا فيها قبر علي ولا شيء، كذب يعني. نعم.
فقال: أنا تركت ملك بلخ أفأزاحم المساكين على لقط السنبل؟ فكان بعد ذلك لا يلتقط إلا مع الدواب التي ترعى فيه. وكان الإمام أحمد يلتقط السنبل مع المساكين، وآجر سفيان الثوري نفسه من جماليه
من جمالين، يعني سفيان الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أجر نفسه لجمالين في طريق مكة على شاس يوصل لمكة. سبحان الله. نعم.
وآجر سفيان الثوري نفسه من جمالين في طريق مكة فطبخ لهم طعاما فأفسدوه فأفسده فضربوه. وكان فتح الموصلي يوقد النار للناس بالأجرة: من أجلك قد تركت خدي أرضا للشامت والحسود حتى ترضى، مولاي إلى متى بهذا أحظى، عمري يفنى وحاجتي ما تقضى. وقال غيره: كم أحمل في هواك ذلا وعنا، كم أصبر فيك تحت سقم وظنى، لا تطردني فليس عنك غنى، خذ روحي إن أردت الثمن، من أجل هواكم هويت العشق، قلبي كلف ودمعتي ما ترقى، في حبكم يهون ما قد ألقى، ما يسعد بالنعيم من لا يشقى.
إطلاق لفظ العشق على الله جل وعلا لا يصح، لما يأتي الحب، أما العشق فالصواب أنها كلمة لا تطلق في الأمور الشرعية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كانت مصائب الدنيا عندهم نعما، حتى قال بعضهم: ليس بفقيه من لم يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة. ومن الإسرائيليات: إذا رأيت الغني مقبلا فقل: ذنب عجلت عقوبته.
وإذا رأيت الغنى
إذا رأيت الغنى مقبلا فقل: ذنب عجلت عقوبته. وإذا رأيت الفقر مقبلا فقل: مرحبا بشعار الصالحين.
قال شعبة رحمه الله: إذا أردت النظر إلى المفاليس فانظر إلى أهل الحديث. وكان الأمير المجاهد الإمام العالم عبد الله بن مبارك المروزي البلخي كان من أغنى الناس، تركه أبوه وله 100,000 درهم، يعني مليون أو دينار، فما مات ما وصل إلى الموت إلا وليس عنده شيء، ينفق منه الليل والنهار. نعم.
وقال بعض السلف: إني لا أصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها 4 مرات: أحمد الله إذا لم تكن أعظم مما هي، وأحمد الله إذا رزقني الصبر عليها، وأحمده إذ وفقني للاسترجاع، وأحمده إذ لم يجعلها في ديني.
روي هذا عن عمر رضي الله عنه غير. نعم.
وانتظار الفرج بالصبر عبادة، فإن البلاء لا يدوم، اصبر لكل مصيبة وتجلد، واعلم بأن الضر غير مؤبد، واصبر كما صبر الكرام، فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غد. إذا غمس أعظم الناس بلاء كان في الدنيا في نعيم الجنة غمسة، قيل له: هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك بؤسا قط؟ قال: لا يا رب.
هذا مجرد غمسة ما تتجاوز لحظات. نعم.
يا نفس ما هي إلا صبر أيامي، كأن مدتها أضغاث أحلامي، يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة، وخلي عنها فإن العيش قدامي. وقال غيره: وما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويذهب هذا كله ويزول.
أحسنت، بارك الله فيك. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. صلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.